صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الساعة إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشهيد السعيد محمد باقر الصدر قدس سره: إن المرجعية الرشيدة يجب أن تكون متصدية وتتحمل مسؤولية الشهادة على الأمم. هذه الشهادة التي كانت للأنبياء أوصياء ومن بعدهم العلماء، وأن تبلغ درجة عالية من الوعي والتقوى والزهد إلى حد قريب من العصمة، إن الموقع الذي تقعد فيه والمسؤولية التي تتحملها مسؤولية ضخمة جدا وموقع كبير للغاية. وإن تستطع أن تبلغ العصمة فلتكن بدرجة عالية من العدالة والورع، وأن تكون ذات كفاءة سياسية واجتماعية ونفسية، إضافة إلى الكفاءة العلمية، حيث أن موقع القيادة يتطلب منها ذلك. كلام السيد انتهى قدس الله نفسه الشريف. كذلك الحوزة العلمية مدرسة صناعة القادة، لابد أن يتمتع أفرادها بالعلوم الدينية بالمستوى الأخلاقي والديني الذي يعلم مستوى باقي الناس، من حيث أنهم هداة كما يتمتعون بالمستوى العلمي الجيد سواء العلوم الدينية أو العلوم المعاصرة، إضافة يتمتعهم بروح جهادية وبوعي سياسي واجتماعي يستطيعوا ممارسة دورهم في الأمة. إذن يتحتم عليهم ارتباط أو أن يكون ارتباطهم بالمرجعية الدينية ارتباطا وثيقا، بحيث تأخذ توجيهها وطريقة سيرها العلمي والسياسي من هذه المرجعية لا من جهة قيادية أخرى، لكي تستطيع صناعة الأمة الرشيدة وهي الأمة الواعية لرسالتها من جانب، والتي ترتبط بحملة الرسالة وهم علماء الدين. فبمقدار ما تتلاحم الأمة مع علمائها ومرجعها وموجهيها تكون أقرب للرشد وأقرب للصلاح والنجاح، وبمقدار ما تبتعد عنهم تبتعد عن مصدر الوحي ومصدر النور وتقترب نحو الانحراف. لذلك يتحقق وأن يكون من اللازم عليها وعي ووعي الثقافة المعاصرة حتى يمكن الوقوف بتيارات المعاصرة الضالة التي ترد من الشرق والغرب والخارج، فيحتاج لها منهجية معاصرة تتكفل في بناء أشخاص على روح الجدي والإتقان العلمي، كما لا بد من رقابة التوجيهات السياسية والأخلاقية للجيل الحوزوي الذي يراد بناؤه، وسلامة الوسط الحوزوي من الأمراض والانحرافات الفكرية والنفسية. فقامت المرجعية الرسالية بطرح عدة مشاريع، منها ما استطاع له السيد محمد صادق الصدر قدس الله نفسه الشريفة أن يبذر البذرة الأولى للإتقان والسلامة في تشجيع أو الدراسة الخاصة للإشراف المدرسي، وذلك من خلال امتحانات دورية تقدم أو تقوم هي بالإشراف عليها والإشراف على السير والدراسة لها، وتضع لهم المناهج وتقدم لهم التوجيهات، وخروج عن الأطر الكلاسيكية القديمة، إضافة إلى أنها مجال لتقييم الأشخاص واكتشافهم واكتشاف قابلياتهم، وتتكفل برعاية شؤون الطلبة المعيشية والسكنية. وشاء الله أن يبقى قادة الخط الرسالي ورعاية هذه البذرة حتى آتت أكلها من قبل سماحة آية الله الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله، وهذه نخبة وثمرة من هذا المشروع المبارك جاءت تنهل من نفس المعين وتعزز من ربطها بالمرجعية الرشيدة. فباسمي وباسم إدارة جامعة الصدر وجامعة الزهراء وباسم طلبة جامعة الصدر الدينية نشكر سماحة الشيخ المفدى على هذه الرعاية الأبوية والاهتمام، ونعاهد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونعاهدكم شيخنا على بذل كل طاقتنا لإنجاح هذا المشروع المبارك لنشر علوم آل البيت، ومنه نستود العون والتوفيق إدارة جامعة الصدر الدينية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
على حب محمد وآل محمد، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خذ من حديث فمي أشعار مضطرم. خذ من حديث فمي أشعار مضطرم، واحفظ لما قال في شرع الغرام فمي. قلبي يئن أجفاني مقرحة، والعشق كبلني رأسا إلى قدمي. والنفس دائمة الحسرات منهكة، والعصر قد سعرت نيرانه بدمي. هيمان أنتظر الأحباب في سبل، راحت تحدث عن وجدي وعن ألمي. أبكي على نفر أمست مناقبهم شمسا تهيمن في الوادي وفي القمم. تدنو لمجدهم الأقمار صاغرة، هم للخلود وباقي الناس للعدم. هم آل بيت رسول الله، نورهم في كل زاوية يطغى على الظلم. هم من تشرف جبريل بدارهم، هم من يسبح حول العرش والقلم. هم إن قصدتهم يوما وجدتهم بحرا من العلم والإحسان والكرم. هم للإله أحباء، هم للإله أحباء، وخصهم بالفضل والجود والإعجاز والنعم. هم من ترى بهم الصحراء مورقة، هم طب كل عليل حائر سقم. هم للفضاء فضاء، هم ذو حكم. هم للعقول عقول، هم ذو حلم. عش في مودتهم مستأنسا غردا عن حب غيرهم. يا من أنادي صمي، كم آية نزلت قالت بأنهم أسياد خلق وباقي الخلق كالخدم. آل إذا شحت الأخلاق كانوا هم للناس مدرسة الأخلاق والقيم. نامت قلوب عباد الله ساهية، إلا قلوبهم في الله لم تنم. حبل الإله هم قد خاب تاركهم، كن كاللصيق بذاك الحبل واعتصم. من فضل ربي أني شاعر لهم، لولا التغزل فيهم ما شدا قلمي. ما زلت أذكرهم والعين باكية، والآه قد أكلت من قلبي النهم. قد لامني نفر في الحب وعجبي، ماذا جنيت فيا جمع الهوان لمي. إني أسير غرام لست منكره، ليس الخيانة من طبعي ومن شيمي. قد ألبسوني ثياب العز زاهية، حتى علوت مع الأقمار والسدم. كم عطروني بعطر من مراقدهم، يا عاشق العطر من عطر الجنان شمي. صح يا قريض ولا تنطق بقافية، إلا لآل بهم قلب الضلال رمي. صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد. قف في ربى القلب الوجيب، واسأله عن طل الحبيب، وعن الديار وأهلها ودموعها هل من مجيب. فغدا الديار مقفرات تستفيق على الكروب، البوم عشعش في الديار فلا صدى غير النعيم. أين الأحبة؟ أين من سكنوا على عرش القلوب؟ ليل تسربل بالشجون وللصباح أسى النيوب. يا كربلاء تجلببت أنحاك بالخطب الرهيب. أصبحت حيث معرس ونشيده غضب الخطوب. وهوت تعانقك المنايا واستوت فوق الكتيب. حناؤه بدم الوريد سما على الشيب الخضيب. وأديم هذه الأرض معتذرا إلى الخد التريب. رباه ذا رأس الهدى يهدى إلى رأس الذنوب. تهفو ثياب الريح ساجدة على البدن السليب. تبكي على صدر لأضلعه خطابا للأديب. وبفيضه تسقي الظماء فكيف حتى عن النجيب. لا زلت تجري يا فرات أما عدوت إلى النضوب. عجبا أما استحييت من ضام بقلب كاللهيب. وتفجرت ضفتاك غاضبة إلى الحدث الرهيب. لكنه القدر المحتم خط في قلم الغيوب. فدماك ينبوع الفدا وظماك يسعر في القلوب. فدماك ينبوع الفدا وظماك يسعر في القلوب. صلوا على محمد وعلى
آله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
لأمير المؤمنين سلام الله عليه كلمات كثيرة في نهج البلاغة وجهها إلى المقاتلين من جيشه وفي معاركه، بعضها على نحو التوجيهات العسكرية وبعضها توجيهات أخلاقية وبعضها توجيهات تعبوية سوقية بحسب المصطلحات العسكرية. من كلماته سلام الله عليه يوصي أصحابه، وأنا لا أحفظ النصوص لكني المعاني إن شاء الله استحضرها. يقول معناه أنه لا يترك أحدكم قرنه فيجتمع قرنان على صاحبه. مبارزة يومئذ تعلمون المعارك، مبارزة رجل لرجل. فإذا أحدكم تخاذل وتقاعس ولم يقابل قرنه من العدو، النتيجة قرن هذا راح يكون فارغ، فيجتمع مع قرن آخر على واحد من أصحاب الإمام سلام الله عليه، ويكونون اثنان على واحد. والشاعر يقول: من الظلم سعي اثنين في قتل واحدي. هذه الوصية طبعا لأمير المؤمنين سلام الله عليه، هي وإن كانت واردة في قضية المعارك، لكن في الحقيقة هي نستطيع أن نأخذ منها درسا في كل واجباتنا وكل مسؤولياتنا. حينما يتقاعس إنسان عن أداء واجبه، فحينئذ نكون أمام نتيجتين: إما إهمال ذلك الواجب تماما وعدم القيام بهذا الدور المطلوب من عندنا، وإما أن يجتمع واجبان على شخص واحد وقد يكون تكليف بما لا يطاق. في كل المسؤوليات الدينية الاجتماعية، أنا بخدمة طلاب جامعة الصدر الدينية والضيوف الآخرين، فلذلك ربما يكون يعني في هذا الكلام مناسبة لأداء دورهم الاجتماعي. فحينئذ إذا تقاعس أحد عن أداء هذا الدور، افترض 5 أفراد في عائلة، والمفروض توزع واحد على المسواق، واحد عليه يصرف على البيت، واحد عليه مثلا يراجع دوائر رسمية ومعاملاته إلى آخره، واحد يقوم بالشؤون الأخرى. فإذا تقاعس 2-3 من البيت، ويوجد هاي في العوائد، واحد عنده شعور بالمسؤولية وقائم بواجبه، واثنين ثلاثة ينامون للظهر، هو يتغدى ويقعد قريب الظهر يتغدى ويعدل ويخلي عطول شيء يطلع السكة أكو هيجي أوائل. زين فالنتيجة لا تقاعس هذا عن أداء الواجب الواحد والاثنان. النتيجة أما ذلك الشاعر بالمسؤولية لأن بيت بيته والعائلة عائلته هو ما يقدر يقول ذولا ما أدوا بالواجبان أهم عليه، لا تلقى يقوم بدوره ودور الآخرين معه، هذا ظلم أن شخص واحد يتحمل مسؤولية الجميع والجميع قاعدي، أو لا واحد يقول أنه هذا مو تكليفي وأني هذا واجبي هالمقدار خلص أديته ما علي بواجب الآخر، وبالنتيجة يصير تفريط بهذه المسؤوليات. ففي كل يعني مجال إذن هذه الشواهد يعني واردة على أنه يجب على كل واحد أن يقوم بمسؤوليته، وإلا إذا لم يقم بمسؤوليته فالنتيجة إما أن يصير خلل في ذلك الجزء وثغرة في هذا الحصن ممكن أن ينفذ منها العدو وتحصل النتائج الكارثية، خصوصا نحن في عالمنا اليوم مع هذه التحديات الواسعة التي نواجهها. أسمع من كثير من الإخوان، قد أنا لا أخرج إلى الشارع وأعلم، لكن كثير من الإخوان أحدهم يتحدث عن مشاكل أخلاقية مثلا وفساد أخلاقي وتجاهر علني بالمعاصي والمنكرات في بغداد وفي غير بغداد، حتى محافظاتنا التي نعتقد أنها ملتزمة ومحافظة، وواحد يتحدث عن تحديات وفكرية ويقول أنه اذهب إلى مكتبات الحويش هنا في النجف وانظر أي الكتب أكثرها رواجا، لا تجد الكتب الدينية هي تقف على قمتها، وإنما الكتب هذه التي تشكك في العقائد وتثير الشبهات وتناقش حتى في أقدس المقدسات القرآن الكريم وثوابت الإسلام، هاي في النجف في الحويش في قلب الحوزة العلمية والمرجعية تجد الكتب الأكثر رواجا هي هذه الكتب حسب ما ينقل. فتحديات فكرية، تحديات السياسية هو أيضا هاي بعد حدث ولا حرج ومعلومة، تحديات الاقتصادية هو أيضا واضحة، تجد الفقر المدقع والحرمان من أبسط حقوق الحياة، والنتيجة هم أجت شملت هم أزمة عالمية وحديث عن تخفيض ميزانية وربما تقليل رواتب موظفين، والآخر يصرح ويقول أنه على الموظفين أن يدخروا شيء من رواتبهم لأن ما ندري المستقبل شيء يصير. زين فإذا هذه كلها الواجبات والمسؤوليات المحدقة بنا النتيجة إذا لم نقم بها فطبعا راح يحصل خلل وراح يحصل تدهور وتحصل خسائر في جميع هذه الاتجاهات. وأنا أكتبكم يعني وأعتقد كل مراقب يعني يشعر بأنه حالة من الكسل والتقاعس والتخاذل تحيط بناسنا الرساليين فضلا عن غيرهم، نحن المن نخاطب طبعا نخاطب الناس اللي شاعرين بالمسؤولية، الناس اللي ما شاعر بالمسؤولية مو يمها الحج هذا وش تحجي وياها ما يفيد وياها قافلة مصطلحنا العام، لأن ما نحكي عن الشباب الرساليين عن الحوزويين عن طلبة العلوم الدينية من أمثالكم عن الحوزة العلمية بشكل عام، يعني أعتقد أنه لا يخفى ولا يحتاج إلى دليل لكي أقول أننا مصابون بحالة من الكسل ومن التقاعس ومن التخاذل ومن الإهمال بحيث أبد وكأنه نحن لا نعيش في هذا الزمان وفي هذا الوضع المعقد المليء بالمشاكل والتحديات وغيره. يعني سنريد نجيب أمثلة ولا نحتاج طبعا إلى أمثلة، يعني أسمع في بغداد أبسط شيء صلاة جمعة يفترض ما يحضروا صلاة جمعة، هذه بغداد الواسعة الطويلة العريضة السمنتيد تحسب المفروض قد يكون عدد الحضور بالجمعة نسبة للسكان مفروض كذا عدد يحضر، شو بالله دروح للجمعات الموجودة في بغداد وشوف الحضور، صلاة جمعة شعيرة مقدسة واجبة وغير وجوبها البركات والألطاف الإلهية التي الله تبارك وتعالى يعطيها لمن يحضر الجمعة، ما من قدم سعت إلى الجمعة إلا وحرمها الله على النار، من صلى الجمعة وعاد عاد مغفورا له، من كذا مشى إلى الجمعة كان له بكل خطوة كذا، هذا كله ما يحرك الإنسان اللي يفترض أنه مؤمن ويفترض أنه رسالي، لا يحرك وجوب، لا يحرك الشعور بالمسؤولية أمام التحديات الموجودة. لا يحرك هذا الثواب المرصود لمن يحضر الجمعة، إذن ما الذي يحركه؟ وهذه الحالة لماذا يعني يصاب بها الحالة من التقاعس ومن الكسل؟ احنا نقرأ التاريخ وربما هيك نقرأه وكأنه فقط سوالف هاي للماضي، لا لا، توجد كلمة وهي كلمة حقيقة على اختصارها بس تختزل معنى كبير. يقولون السياسة تاريخ حاضر والتاريخ سياسة ماضية، كلمة لطيفة تختصر المعنى. وما هو التاريخ؟ حكومات وسلطات ونزاعات وخلافات بالآراء التي هي السياسة، لكنها سياسة في الماضي. فالتاريخ إذن سياسة ماضية يسجلها لك تصبح تاريخا. والسياسة ما هي؟ تاريخ حاضر. هذا التاريخ الذي تقرأه وتظن أنه قصص، لا، هو يعيد نفس اليوم وتشوف نفس الأحداث ونفس الصراعات ونفس الخلافات ونفس المنطلقات للنزاع موجودة الآن. فالسياسة إنما هي استحضار لذلك التاريخ الذي تقرأه، والتاريخ هو توثيق لتلك السياسة الماضية التي كانت. فإذا أردنا تطبيقها على الحالة التي نحن فيها فلا يعني أجد فرقا عن الحالة التي عاشها أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليهم في الفترة الأخيرة من حياته وفي فترة الإمام الحسن سلام الله عليه. هالحالة من الخمول والكسل إلى حد الموت يعني، والشلل التي أصيبت به الأمة، والإمام علي عليه السلام يستنهض الأمة ويصيح ويشحرج بين قوسين بحسب تعبيرنا، ماكو حياة في جسد الأمة، ماكو حياة. أجي والإمام الحسن أيضا هو جاء بعد استشهاد أبيه الآن من أمير المؤمنين، وتقرؤون يعني في كلماته وأصبح يتمنى الموت لأن استشهد في المحراب، ثم هو جاء الإمام الحسن سلام الله عليه بعده وأيضا ينفخ الحياة في جسد الأمة ولا تتحرك الأمة، لا أبدا. بالعكس نجد افترض عبيد الله بن العباس الذي هو ابن عمه، عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ابن عم أمير المؤمنين المباشر يعني، وكان قائد الجيش للإمام الحسن سلام الله عليه، القائد العام يعني، مو قائد فرقة ولا لواء، لا هو القائد العام لكل الجيوش، يرسل له معاوية 400,000 درهم ويمنيه بأن إذا التحقت به ويقول لك كذا، وهي المقدمة الآن العربون 400,000 درهم. صبح الجيش ثاني يوم لا يجد قائده، يأتون إلى مقر القيادة، ما هو القائد؟ وين القائد؟ التحق بمعاوية. هذا تستغربوا المثال وتقولوا المعقولة، لكن أشهدكم الآن كم واحد الذي صعد باسم المرجعية ووصل إلى المناصب باسم المرجعية مثلا أو باسم أي كيان آخر، ثم لما وصل إلى المنصب قلب ظهره للناس كلها وانشغل بمصالح نفسه وأنانيته ولم يلتفت إلى المسؤوليات التي أنيطت به، موجودة يعني مثل ما موجود. فإذا لا نستغرب هذا من هذا التاريخ ونتصور أن عبيد الله بن العباس في حالة مثلا شاذة أو حالة نادرة ولا يمكن أن تتكرر، لا، لأن كثيرون يتسلقون باسم المرجعية وباسم أي كيان سمعرف بأي كيان يتسلقون، النتيجة أنه لما يصلون إلى المواقع ويهتمون بمصالحهم الخاصة والشخصية ويعرضون عن كل الأهداف التي المفروض جاءوا من أجلها. فهذا إذا لاحظ التاريخ هو سياسة حاضرة، نفس الأحداث تتكرر وبنفس الأهداف وبنفس المنطلقات، خلينا نسميها لأن هي كل الأحداث من الصير إنما هي منطلقة من إما أشياء نفسية وإما أشياء اجتماعية وإما أشياء أخرى. فهذه الحالة المفروض علينا أن نستفيد من التاريخ ونستيقظ، لأن الزمن لا يرحمنا، وكما سجل التاريخ الذم والتوبيخ للأمة التي عاشت في ذلك الزمان والتي أوجبت التداعيات. تلاحظ التداعيات كيف بدأت، خذلان وتقاعس في أيام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم فتنة الخوارج وأمثالها وحروب أهلية مزقت المجتمع، ثم تسلط للعدو معاوية وأمثاله على أصحاب الحق، وأخذ الإمام الحسن هم لما لم يجد أنصارا له حتى يستطيع هم شو يسوي، هو ما يقدر يواصل الطريق إلى النهاية، تفضل معاوية وتم بالعافية عليكم أيها الناس تتخاذلون عن نصرة الحق، تفضلوا خلي استلمكم معاوية وشوف النتائج، خلي شنو تصير وماذا صارت. يتتبع شيعة علي عليه السلام تحت كل حجر ومدر، ويقتل الأماثل الأفاضل حجر بن عدي الكندي وعمر بن الحنط الخزاعي وسليمان وآخرين، وإلى التداعيات التي وصلت يضطر بعدين الإمام الحسين عليه السلام ويدعو إلى الإصلاح بالسيف ويستشهد وأهل بيته، والحصار والاعتقال الذي واجهه الأئمة المعصومون من بعد سنة، هذا كل نتيجة ذلك، هذه التداعيات كلها تحصل والتاريخ يسجل تلك، وهي في كل الزمان قلنا السياسة إنما هي تاريخ حاضر. فيعني أعيذكم بالله بصراحة من أن تكونوا بهذه الدرجة من الخمول ومن الكسل ومن التخاذل عن نصرة المشروع الإلهي. لا أقول نصرة مرجعية محددة ولا أقول نصرة مشروع معين أبدا، وإنما نصرة المشروع الإلهي العظيم الذي ترى الكل معرض عنه والكل منشغل بدنياه، هو هذه. وما أسباب التقاعس والتخاذ؟ قسم انشغلوا بدنياهم وخلاص شغلتهم الدنيا وبعد مو يمال حج، وقسم لعبت بهم الشبهات والفتن وبلبلت أفكارهم وخلتهم دايخين ما يعرفون شي يسوون. هاي الأصناف، وهذه هي الأسباب التي تؤدي إلى التقاعس والخذلان، وهذه النتيجة التي يصلون إليها. فلو كل واحد، نرجع لأول الكلمة، فلو كل واحد قد تقول أنه إحنا هذا المشروع الواسع بكل هالأبعاد الثانية شريد تصير بي وشرد أسوي، لا أنت أدي شو الإمام علي قال، أنت قرنك ما هو، مسؤوليتك ما هي، أنت الملقاة على علي بدي أديها أنت، وذاك خلي أدي المسؤولية الملقاة على عاتق، وذاك هي على نحو المجموع سيتأدى كل مجموع، حتى لا يقول أحد ويقوله سأنا واحد يشرد السوية بهذا الدي، تقول أنت تحديات اقتصادية وفكرية واجتماعية وسياسية ودينية جبقت علي يعني شرد السوية. نعم بقت عليك، كل واحد خلي يبارز قرنه، يعني يبارز قرنه يعني خلي يتحمل مسؤوليته هو المناطبي، كل واحد بحسبه، كل واحد يعرف مسؤوليته، وذنبينها هم نحن بفضل الله تبارك وتعالى، ما يعني ساكتين حتى نرسم لكم الخطوط التفصيلية في خطبة عيد الأضحى مثلا، خطبة كاملة لتعليمكم كيفية تنشيط القطاع الخاص وكيف التوجه للعمل الاقتصادي وما هي الثمرات التي تترتب عليه، وكيف يمكن لأموال الناشئة، لأن قد تقول ما عندنا رؤوس أموال، كيف يمكن لأموال ناشئة أن تنتج مشروعا اقتصاديا كبيرا. السخو ما تلقى مرجعية تبين هذه التفاصيل ولا تدخل، والحمد لله كل مشروع نعبئ له ونحشد له يأخذ مدى، يأخذ مدى، ونفس الكلمات التي أعطيناها في خطبة الأضحى نراها المسؤولين الآن يكررون حتى الأرقام بالدقة. قبل يومين ثلاثة كان مؤتمر في بغداد اسمه مؤتمر بدائل التنمية، ووزير التخطيط تحدث به وأعطى نفس النسبة التي أعطيتها بعيد الأضحى، عندما قلت أن الميزانية التشغيلية تأخذ أربعة أخماس الميزانية الكلية والاستثمارية تأخذ الخمس الباقي، والمفروض بالعكس بالنص، قالها وزير التخطيط، قال أن 80% من الميزانية لأربع أخماس تذهب إلى الميزانية التشغيلية التي هي أدر بلا ميزانية تشغيلية، يعني ماكو مشروع أكبر راح تأسسه، ولو ضرورية هي بها رواتب ناس وبها مصاريف صح، لكن ما تبني دولة هاي استهلاكية، و20% منها تروح للاستثمار. قال بينما نحن قبل 50 عاما في نهاية الخمسينيات كانت عكس هذه الأرقام، كانت 80% تروح للاستثمار. يعني كل هالتفاصيل ندخل بها التي هي تفاصيل مو شغلنا المفروض، يعني هذا شغل اختصاصيين، بس سبيل لطف الله تبارك وتعالى الله منعم علينا ونستطيع أن نشارك الناس جميعا بكل ما يفكرون به. فحتى هذه التفاصيل الأدوار وتفاصيل المسؤوليات أيضا نعطيها وننبه الأمة إلها. وأنا فرح لسا من أجد الآخرين يتحدثون بالمشروع الذي نطرحه نحن ونعبئ له ونحشد له. هذا شيء جيد، وإحنا نريد النتيجة تتحقق في الخارج على يد أي واحد، مو إلا على يد أبناء المرجعية أو بس. أكيد أنتم أولى به، أنتم ألصق وأنتم أقرب وأنتم أكثر فهما للمشروع، بالتالي مسؤوليتكم أمام القيام بهذه تكون أكبر. فإذا الحل هو هنا، الحل أن يقوم كل واحد بدوره. أنت جناب السيد حوزوي ومعمم وعندك درس وعندك إدارة بجامعة الصدر، خلص. وأنتم طلاب في جامعة الصدر فرع البنوك، ويمكن لكم وظائف في النهار ودراستكم العصر، وهكذا. لاحظ كل واحد عنده مسؤوليات، لو كل واحد قام به وقابل قرنه، قرنه بالمعنى الذي العام الذي شرحناه، لكان على نحو المجموع تلقى الجيش كله أدى دوره. ومع ذلك هم قد تقول أنه أحتاج إلى تفاصيل أكثر. أيضا إمام علي عليه السلام يدلك على هذا بكلمة أيضا مختصرة، أيضا لا أحفظ نصها لكن مضمونها هذا، أنه الاهتمام بالشيء والتأمل في الشيء يثير لطائف الحيل. بالضبط السنة نص الكلمة بس هي به هتشي. ها أنت الآن قبل ما تبدأ أفترض بكتابة بحث، أول ما تكلف بالعنوان يقول استاذ ايش راح اكتب عنه هذا العنوان، هذا يريدون مني انا رساله تفترض ماجستير او دكتوراه او بحث، هذا العنوان ايش اكتب عنه، هاي اول ما تنظر اليه. لكن من تبدي به قريت اول مصدر فتح لك الباب لمعلومه جديده ومصدر اخر، رحت للمصدر الاخر وقلبت به وشفت انطاك معلومه جديده ودلاك على مصدر اخر، وهكذا إلى أن ورا ستة أشهر ورا ثمانية أشهر. وإذا شوف لك أنت من جزء 100 صفحة 150 من الرسالة، أنت بالبداية لما أطلق العنوان قلت هذا شو أكتب به، هذا وين ألقى مصادر عنه، شحكي يردون مني 200-300 صفحة عنه، بس بالنتيجة أنجزت المشروع. ليش؟ هذا كلام أمير المؤمنين، الاهتمام بالشيء والتأمل في الشيء والتفكير في الشيء يثير لطائف الحيل. أنت ما كانت بالبداية عندك حيلة كيف تحقق هذه النتيجة، شلون هسه اكتب عن هالموضوع هذا، بس أنت دهتم به وكرس نفسك إليه وفرغ نفسك، ستجد أنه يثير فيك لطائف الحيل، وشيئا فشيئا فكرة تهدي إلى فكرة ومشروع يهدي إلى مشروع. يمكن أخوة أكو في الحاضرين من طلبة دراسات عليا وأي بحث، لا افترض مشروع اقتصادي، ليش أروح السنة البحث مشروع اقتصادي، أما ستقول هالسوق هذا شو اشتغل بي شو ما أعرف شلون، لكنه أنت تروح وتواجد بالسوق والتقوا يا أهل السوق وقعدوا ياهم واسمع حكيهم وشوف شنو الفرص الموجودة، تشوف خطوة تهدي إلى خطوة ومشروع يهدي إلى مشروع، وبالنتيجة تشوف نفسك صار لك حضور بالسوق وصار لك وجود وأسست كيان وصرت يشار إليك، بينما بالبداية كنت ما تعرف شو تسوي. هذا كلام أمير المؤمنين، الاهتمام بالشيء والتأمل في الشيء يثير لطائف الحيل التي ما كنت تعرفها، لكن لما اهتميت بالشيء وكرست تفكيرك فيه استطعت أن تثير هذه لطائف الحيل وتفجرها. فإذا حتى لو قال أحد بأنه ما أعرف شو أسوي، ما أعرف ما هي مسؤوليتي، ما يخالف، أنت ابدي بأبسط مسؤولي. مثلا افترض اذا العمل الاجتماعي تقول ما ادري ايش اسوي، ما يخالف، انت ابسط مسؤوليه تحضر صلاه جمعه، تحضر صلاه جمعه استخو ما يرد للتفكير، هاي واجب تؤدي. من حضر صلاه جمعه صرت تلتقي باخوانك المؤمنين، وصرت تقعد معهم، وصرت تتبادل الاحاديث معهم، وصرت تسمع منهم شكو ماكو، هذا المصطلح الماشي لدى العراقيين. والنتيجة أنك لا، بالنتيجة صرت لا، أنت وإخوانك اتفقتم على مشروع على مؤسسة على كيان، وصارت هاي لها نظام داخلي وصار لها برنامج عمل، وصرنا نجمع تبرعات ونقدم شيء نساعد عوائل المحتاجين أو نساعد مشاريع اجتماعية أو نسوي فد منشورات مفيدة للمجتمع. بينما بالبداية كنت تقول شو أنا ما أعرف السنة إيش أسوي، بالله أدي دوري وأدي قم بواجبي، يعني إيش أسوي؟ شوف انفتحت لك الآفاق. فهذا إذن البرنامج، وهذه هي الطريقة، وهذا هو الهدف، وإلا فالنتائج والتداعيات السيئة سيتحملها كل المقصرين. أنا لا أقول للجميع يتحملون، أنا أعلم أن ناسا مؤدين واجبهم ومتحملين مسؤوليتهم ومسؤولية الآخرين المتقاعسين أيضا قائمين بها، فلذلك لا أريد أقول أن الجميع هم مقصرون، لا بالتأكيد، ولا تبخس الناس أشياءهم، ولكن يوجد ناس عملون. فعلينا إذن أن إن شاء الله نؤدي ما علينا، ونسأل الله التوفيق وحسن العاقبة والنيل رضاه تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.